بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار ومن سار على طريقه من الأبرار. أما بعد، فأهلًا وسهلًا بكم مجددًا في هذه المجالس العامرات وفي هذه الحلقات المباركات التي نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخوان الأكارم، لا يخفاكم أن أسباب السعادة في هذه الدنيا كثيرة، وهذه الأسباب إما أن تكون أسباب دينية أو أسباب دنيوية، وأبرز الأسباب الدينية ترجع إلى توحيد الله عز وجل والعمل الصالح وحسن الخلق. فمن الأمور العظيمة التي تسبب للإنسان الانشراح والراحة النفسية في هذه الدنيا أن يكون الإنسان حسنا في أخلاقه، متميزا في تعامله مع الناس. والله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر لنا آية عظيمة، آية جامعة في باب الأخلاق، أمرنا بلزومها وتطبيقها وأخذها، وهي ثلاثة كلمات لكنها تشتمل كما قال العلماء على أصول الشريعة، تشتمل على أبواب المأمورات وأبواب المنهيات، وهي قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثلاث كلمات في سورة الأعراف، لكن كم تتضمن من العظات. يقول ابن القيم رحمه الله: هذه الآية من أجمع الآيات. ويقول السعدي رحمه الله في تفسيره: هذه الآية جامعة في باب التعامل مع الناس. ويقول قرطبي رحمه الله: ثلاث كلمات جمعت المأمورات والمنهيات، وهذه الآية جاءت في باب الأخلاق، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن الزبير قال: إنما نزلت هذه في أخلاق الناس، في التعامل مع الناس. وهذه الآية كما يقول العلماء: الناس في هذه الدنيا لا يخلون من أحد طرفين، إما محسن وإما مسيء، فهذا المحسن تتعامل معه بالعفو، والمسيء تتعامل معه بالمعروف وبالنصح، ثم هذا الثاني المسيء إذا تجاوز عليك وتجاهل عليك فأعرض عنه. فهذا جماع هذه الآية، وهذه الآية كانت حاضرة عند الصحابة، ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال أن عيينة ابن حصن جاء إلى المدينة فنزل عند ابن أخيه الحر ابن قيس ابن حصن، والحر ابن قيس كان مقربا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يدنيه. يقول عبد الله بن عباس: وكان القراء أهل مجلس عمر وأهل مشاورته. القرآن يعني القراء يعني الحفظة، حفظة كتاب الله عز وجل، كانوا أصحاب مجلس عمر وأصحاب مشاورته كهولا وشبابا، سواء كانوا كبار أو صغار كان عمر يستشيرهم، لأنهم يحملون كلام الله عز وجل ويحفظون كتاب الله عز وجل. فالحر بن قيس كان مقربا، فقال عيينة لابن أخيه الحر بن قيس قال: إن لك وجها عند هذا الأمير فاستأذن لي أن أدخل عليه. يقول لك أنت منزلة عند هذا الأمير فاشفع لي أني أدخل عليه. فقال سوف أستأذن لك، سوف أستأذن لك. فاستأذن له فدخل هذا عيينة بن حصن، فقال كلمات لا تليق بمقام الخليفة عمر رضي الله عنه. فبدأه بالخطاب: يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. يقول عبد الله بن عباس: حتى هم عمر أن يقع فيه. طبعا بداية الخطاب يا ابن الخطاب، لا يخاطب أمير المؤمنين بهذا الخطاب ولا يرمى بمثل هذه الأمور أمام خاصته وأهل مشورته. فعرف الحر ابن قيس أراد أن يخفف، وكان يعرف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل يتأثر بكتاب الله عز وجل، لا يتجاوز كتاب الله عز وجل. فقال لعمر: يا عمر، إن هذا من الجاهلين، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإعراض عن الجاهلين، وتلا عليه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقال عبد الله بن عباس راوي الحديث يقول: والله ما تجاوزها عمر، وكان وقافا عند كتاب الله، امتثل هذه الآيات العظيمة وعفى عنه وتجاوز عنه. وجه الشاهد أن هذه الآية العظيمة كانت حاضرة في أذهان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتعاهدونها ويذكرون بعضهم البعض. نأتي إلى هذه الآية، ماذا تشتمل هذه الآية؟ كيف أصبحت هذه الكلمات اليسيرة من الجوامع؟ في قول الله عز وجل: خذ العفو. العفو ما فضل وظهر من أخلاق الناس، أي عامل الناس على بساطتهم، على هيئتهم، على ما يظهر منهم. فهذه الآية قال العلماء يدخل فيها عدة أمور: الأمر الأول اللين واللطف في التعامل مع الناس. من هذه الآية نأخذ أن الإنسان لا يتعامل مع الناس بشدة، وإنما يتعامل بلين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان النبي صلى الله عليه وسلم لينا هينا في تعامله مع الصحابة، مع الأعراب. يأتي الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجذب بردته جذب شديد، فيؤثر في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: اعطني يا محمد مما أعطاك الله. فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم، لين من النبي صلى الله عليه وسلم ولطف. ويأتي رجل أعرابي ويبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفق به النبي صلى الله عليه وسلم ويلطف به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن العفو اللين واللطف في التعامل مع الناس. الأمر الثاني الذي يدخل في هذه الآية التواضع. التواضع، أن يكون الإنسان سهلا للناس، لا يعامل الناس بالدونية، لا يرى نفسه في برج عاجي. مهما أتاك الله من قوة ومن مال ومن علم، من تكون؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ لماذا تتكبر على الناس؟ والجزاء من جنس العمل. الإنسان الذي يتكبر في هذه الدنيا يحشر يوم القيامة أمثال الذر، صغار النمل في الدنيا، متكبر عملاق لا يسلم على هذا ومتغطرس ويضرب هذا. يوم القيامة يصبح نفس صغار النمل الذر، حقارة. فانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضع سهل. تأتي الجارية فتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، تعامل غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في صحابته والناس من بعده: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ينزل الإنسان إلى الناس. فمن العفو أن يتواضع الإنسان للناس. الثالث مما يدخل تحت هذه الآية معرفة طبائع الناس. الناس ليسوا كلهم على وتيرة واحدة في التعامل. فلان لا يحب المزاح، فلان لا يحب الشدة، كل واحد له نفسية في التعامل، له وتيرة في التعامل. فلذلك لابد أن تتعامل مع الناس باختلاف طبائعهم. تتعامل مع الفقير، تتعامل مع الصغير، تتعامل مع الكبير، وأنت تدرك أن النفسيات متفاوتة بين الناس. من الاستحالة أن تعامل كل الناس بطريقة واحدة، سينفر منك الناس. لابد أن تراعي هذه النفسيات المختلفة. أيضا رابعا مما يدخل تحت هذه الآية الشكر. من العفو أن تشكر الناس ولو كان أمرا يسيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، لأن ما عنده مبدأ الشكر. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. فيعود الإنسان نفسه على الشكر. والشكر قد تكون كلمة. من قال لأخي جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء، فقط جزاك الله خيرا، تكون بالغ الثناء. فتعود نفسك على الشكر. فالشكر من العفو الموجود في هذه الآية. خامسا من العفو قبول أعذار الناس. أقيلوا ذوي الهيئات، أقيلوا عثرات الناس. فالإنسان يقبل العذر ممن جاء. هذا الذي يأتي يعتذر شعر بتقصيره وشعر بخطأه، فلماذا تتكبر ولماذا تصد عنه؟ فإذا جاءك الشخص معتذرا فاقبل هذا العذر. سادسا مما يدخل في هذه الآية عدم تضخيم الخطأ. الخطأ يقدر بقدره. بعض الناس للأسف عند آفة يجعل الخطأ اليسير ضخما ويبالغ، وهذا إنما هو من الشيطان، تضخيم الأخطاء. يعطى كل خطأ قدره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأخطاء تكون عظيمة لها أثر، بعض الأخطاء لا، هي قريبة أصلا من فطر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في موقفين في التعامل مع أزواجه، لما قال أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا باب الكلام في الأعراض والغيبة، وكبيرة من الكبائر. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، هذه الكلمة لو أدخلت في ماء البحر أثرت فيه من سوءها. ولما بعثت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بإناء، والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلته مع عائشة، فأم المؤمنين عائشة من غيرتها كسرت هذا الإناء، فلم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعوض هذا الإناء. لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الموقف ولم يغضب في هذا الموقف؟ الخطأ متفاوت. هنا الخطأ يتوافق مع فطرة في النساء، هناك الخطأ يتعلق بكبائر الذنوب، يتعلق بالكبائر. فلا يضخم الإنسان الخطأ. ثم سابعا التجاوز عن الخطأ. التجاوز عن الخطأ، لا يسلم لك أحد في هذه الدنيا سليم من الأخطاء أبدا، كامل مكمل في هذه الدنيا ما تجد. كل إنسان قريب لك بعيد لابد أنك تجد منه، أن تصدر منه أخطاء. إحنا ما عندنا نفس الفلاسفة المدينة الفاضلة وناس على صفات معينة ما يخطئون، لا، كل إنسان يخطئ، كل إنسان عرضة للخطأ، فإذا وقع الإنسان وقع من إنسان خطأ فإن الإنسان يتجاوز عن هذا التقصير. ثامنا عدم الاستقصاء، أن الإنسان ما يستقصي في الأخطاء. بعض الناس يبدأ يحلل ويغوص في الأعماق إذا سمع عبارة، ويبدأ يبحث عن البواطن ويتجسس ويتحسس. يقول مجاهد في تفسير هذه الآية: خذ العفو، عامل الناس بما يظهر لك، ولا تتجسس ولا تتحسس. فالإنسان يكون عند الإغضاء ولا يكون عند الاستقصاء. بعض الناس يبدأ يفصل ويستقصي في هذا الخطأ حتى يصل إلى مراحل كثيرة. تاسعا مما يدخل تحت هذه الآية: الانبساط للناس. الانبساط للناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم وأعمالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. الناس والله ما تكسبهم بمالك ولا تكسبهم بمنصبك، تكسبهم بابتسامة، تكسبهم بمساعدة، تكسبهم بإحسان، تكسبهم بحسن خلق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتعامل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يكون منبسط للناس. عاشرا مما يدخل تحت هذه الآية: عدم التكليف، كما قال العلماء: ألا يكلف الناس فوق طاقاتهم. أصلا الإنسان ما يحب التكليف، كيف لو كلفته فوق طاقته؟ إنسان اعتذر لك، لا تجبره على شيء. دعيت إنسان إلى وليمة معينة عندك، قال: أنا مشغول مع الوالدين وعندي كذا. فلا تلح عليه وتجبره وتكلفه فوق طاقته. الإنسان ما يحب أن يكلف فوق طاقته. من العفو ألا تكلف الناس فوق طاقتهم. كل هذه تدخل في قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف. العرف كما يقول الإمام البخاري هو المعروف. بوب الإمام البخاري بابا في كتابه: العرف هو المعروف. فتأمر الناس، وأعظم المعروف كما قال ابن القيم: أن تأمرهم بالتوحيد، بتوحيد الله عز وجل. يقول ابن القيم: المعروف إما أن تدعوهم بالمعروف في التعامل مع الخالق أو بالتعامل مع المخلوق. فمن المعروف أن تدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، من المعروف أن تدعو الناس إلى تحقيق معاني الإيمان، أركان الإيمان المختلفة، من المعروف أن تدعو الناس لتحقيق العبادات القلبية: الخوف من الله، الإخلاص لله عز وجل، الرجاء، الرغبة، الرهبة. من المعروف أن تدعو الناس إلى العبادات البدنية: يحافظ على الصلاة، يحافظ على الصيام. من المعروف أن تأمر الناس بالعبادات القولية: بقراءة القرآن، بذكر الله عز وجل، بإكثار الاستغفار. ثم التعامل مع الناس، تأمر الناس ببر الوالدين، بحسن الجوار، بصلة الأرحام، بالتقرب والإحسان إلى المساكين. ليس فقط جوانب نصح بل إصلاح، يكون جانب فعلي منك. من المعروف أن تصلح بين الناس، تصلح بين المتخاصمين. ثم بعد هذا المعروف، صور المعروف المختلفة، قال الله: وأعرض عن الجاهلين. وهذا ربط جميل، لأن بعض الناس إذا أمرته ونهيته وذكرته بالله عز وجل قد يتجاهل عليك، قد تظهر منه السفاهة، قد تظهر منه أخلاق سيئة. فكيف تتعامل مع هذا الإنسان؟ تتعامل معه بالتغافل أولا. يتغافل الإنسان، كثير من الكلمات يسمع الإنسان ما يلتفت لها، ما يبالغ فيها، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ذاك المشرك قال: عليك السام، يعني عليك الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما التفت، تغافل، قال: وعليكم. فجاءت أم المؤمنين عائشة فقالت: وعليكم السام والغضب واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالإنسان يتغافل كثير من الكلام تسمعه كأنك ما سمعته، خاصة إذا لا يؤثر على الدين تتجاوز عن هذا الأمر. الأمر الثاني ألا تنتقم لنفسك، ألا تنتقم لنفسك، ألا تنتصر لنفسك، وهذه مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه، ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، كان يغار على دين الله عز وجل، يغضب على دين الله عز وجل. أما حظ النفس أنت قد تهان، قد تسب، قد تعرض لك مثل هذه الأمور، لا يبالي بها الإنسان ما لم ينصب الكلام على دين الله عز وجل، هنا يغضب الإنسان. الأمر الثالث يدفع الإنسان السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن. هذه صعبة لا يستطيعها إلا الخلص من الناس، ولا يلقاها إلا الذين صبروا. من من الناس اليوم واحد يأتي يسب ويتكلم عليه ويرفع صوته، هو يعامله بالحسنى، يدفع هذه السيئة بالحسنى، يظلمه فيعدل معه، يقطعه فيصله، يعامله بمعاملة سيئة هذا يعامله بمعاملة حسنة. هذا مبدأ عظيم دعا إليه الله سبحانه وتعالى، أن السيئات نقابلها بالإحسان مع الناس. ثم بعد هذه الوصية الجامعة الله سبحانه وتعالى أعقبها بآية نذكرها وأختم بها، قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. ما الحكمة؟ لماذا أورد الله هذه الآية بعد الذكر هنا؟ لأن الشيطان يأتيك إذا هذا الجاهل تجاهل عليك أو رفع صوته أو سفه عليك، الشيطان يأتيك يقول لا تتركه، افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. فهذا محتمل يأتي الإنسان حينما تأتي تصرفات أنت تريد أنك تكظم، تعفو، تمسك نفسك، تمتثل الأمر، فيأتيك الشيطان ويحاول أن يغضبك، أن يحرش فيك، أن يوسوس فيك. ما السبيل؟ فاستعذ بالله، أعقبه بالاستعادة. فهذه الآية إخواني الأكارم على وجازتها آية عظيمة جدا في باب الأخلاق، في باب التعامل، وهذا من البلاغة العظيمة في كلام الله عز وجل. كلمات يسيرة لكنها تفسر في صفحات طويلة وتندرج تحتها صور شرعية كثيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.